بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله، والبخاري حشد أحاديث ليثبت عنوانه واختاره باب فضل الفقر. الحقيقة أن الفقر لا يمكن يكون له أي فضل، لكن الإمام البخاري رحمه الله مصر على اعتبار أن الفضل أن الفقر له فضل، فساق عدة أحاديث سقناها وتكلمنا فيها، ولا يمكن يكون الفقر شيء طيب، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث حديث طويل جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يصرع من الجوع، وأنه كان يجلس لهم في أماكن عودته من المسجد بحيث أنه يسأل كل واحد، وليس الغرض السؤال، وإنما الغرض أن يأخذه معه ليطعمه ويشبعه. فذكر لنا أنه قال: فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية، هو بيسأل الصديق رضي الله عنه عن آية هو عارفها، ما سألته إلا ليشبعني، ليس ليجيب السؤال، يقول لي طيب تعال معي إلى البيت ويطعمني. فطبعا أبو بكر الصديق أجابه ولم يأخذه معه إلى بيته. وحدث هذا الكلام أيضا مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا في الرواية ليشبعني أن يطلب مني أن أتبعه ليطعمني، وثبت في روايات كثيرة هذا الكلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فمر ولم يفعل، يعني مر ولم يأخذني ليشبعني. قال: حتى مر بي عمر رضي الله عنه، يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب الصديق إلى أن مر عمر. ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله ليشبعني نظير ما وقع في التي قبلها، يعني سألته عن آية وأنا أعلم بها. وزاد في رواية: فدخل داره وفتحها علي. يعني دخل داره وفتحها علي، عمر رضي الله عنه دخل الدار وفتح باب الدار وأخذ يجاوب أبي هريرة رضي الله عنه على السؤال من داخل داره، فقرأ الذي استفهمته عنه. فهنا هل نعذر الصديقين أو العمرين؟ نعم، لأن العذر لكل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كل واحد منهما حمل سؤال أبي هريرة على الظاهر، أنت بتسألني سؤال وأنا أجبتك، فهذا هو الظاهر، حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهم ما أراده أنه يريد الطعام، ولكن لم يكن عندهما شيء، فلم يكن عندهما ما يطعمانه. ولكن وقع في رواية أبي حازم من الزيادة أن عمر رضي الله عنه تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة داره، بعد ذلك فهم فتأسف، قال: يا ليتني أخذت معي وأطعمته. ولفظه قال: فلقيت عمر بعد ذلك وذكرت له الذي كان من أمري. قال له: فاكر يا عمر لما سألتك عن آية، أنا لم يكن قصدي أن تجيبني، وإنما كان قصدي أن تأخذني معك فتطعمني، فذكرت له الذي كان من أمري وقلت له، فقلت له: فولى الله ذلك من كان أحق به منك. فأنا كنت أريد تفعل كذا، ولكن الله سخر من هو أحق منك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. حمر النعم، النعم يعني الإبل والبقر، والحمر هي الإبل الحمراء والبقر الحمراء، البقر الصحيحة القوية البيضاء السمينة. طيب، فهنا فعلا عمر لم ينتبه، كان عنده طعام ولكن لم ينتبه رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، أكثر من رواية الحديث، لأن أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر صحابي روى الحديث، ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في جميع الكتب رواه أبو هريرة، ثلث الأحاديث بخاري مسلم داود النساء الترمذي ابن ماجه اي مسند احمد اي شيء، كل الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث رواه ابو هريره رضي الله عنه. وقال بعض الناس لقد اكثر ابو هريره، لان ابو هريره هو ابو هريره مات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره جاء في العام السابع من الهجره وشارك في خيبر، دي اول شيء شارك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس من سنه 7 لسنه 11 ثلاث سنوات وشيء، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه روى اكثر من الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه وزياده. فقالوا اكثر ابو هريره، يعني اكثر من روايه الحديث. وطبعا ابو هريره رضي الله عنه عدو الشيعه، والخميني في كتاب المراه المسلمه قال الكذاب ابو هريره ويلعنه، والخميني هو الملعون. يقول الناس اكثر ابو هريره رضي الله عنه، فلقيت رجلا فقلت باي سوره قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في العتمه، يعني واحد من الذين يقولون ابو هريره اكثر من الروايه. فقبل ابو هريره قال له تعالى ما هي السوره اللي قرا بنا الرسول صلى الله عليه وسلم امس في العشاء. معظم الناس سالته، سالته مثلا محمود امبارح صلى العشاء، لو سالت معظم الناس اللي حضروا وصلوا بيقول لك صلى بمتاهه متاسف، ونسالك عن السوره التي قرا بها. فقال لا ادري. فقلت له الم تشهدها، يعني الم تكن تصلي معانا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قلت قال ابو هريره ولكني ادري قرا سوره كذا وكذا. طب ماذا يقصد؟ يقصد ان انتم تحضروا ولا تحفظوه، لكن انا احضر واحفظ، انا اركز مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرا النبي صلى الله عليه وسلم احفظ كل حاجه عنه. هذا سبب من الاسباب، يعني اسباب حفظ ابي هريره منها حرصه. هناك سبب اخر، قال شغلكم الصفق بالاسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم مشغولين باعمالكم وارزاقكم وانا مشغول بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده سبب ثاني. السبب الثالث انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو له فيحفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ابسط ذراعيك او ابسط رداءك. فبسط ابو هريره رضي الله عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمم رداءك، فضم فلم يكن ينسى بعد ذلك. ولذا انت تنظر الى محمد صلى الله عليه وسلم تجده يقرا الاحاديث، ابو هريره جائر رضي الله عنه جالس يسمع، وعبد الله بن عمر جالس يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص جالس يكتب، واحد بيكتب واحد تقارن هذا لهذا طبق الاصل، طبق الاصل. فده فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فهنا هو لما بعض الناس راح ناديهم قال لهم انا احفظ، انت مش فاكر امبارح صلاه العشاء بتاعت امبارح، فانت يعني حاجه انت مش فاكر اقرب شيء وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بلى ولكني ادري ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره كذا وكذا. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه، انا بسمع منك الحديث ولكن انساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسطت الرداء، المسلم يلبس رداء من اعلى وازار من اسفل زي ملابس الاحرام، ملابس الاحرام هي عباره عن رداء، اي رداء هو الذي يغطي الجزء الاعلى واي ازار هو الذي يغطي الجزء الاسفل. فقال له ابسط رداءك، فبسطته فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قال ضمه فضممته، فوالله ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا. وهذا الحديث حديث لا رواه البخاري. وابو هريره رضي الله عنه يعيش سنين طويله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو صلى على عائشه رضي الله عنها لما ماتت عام 58. فابو هريره طال عمره وصار امير المدينه. الحديث اللي يرويه للمسلمين بعد 30 سنه يرويه هو من لما تاتي مناسبه للحديث يرويه كما هو. فدي حافظه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال يعني الى يوم هذا، اي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول ماذا قرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العتمه امس. العتمه كانوا هم يسموا صلاة العشاء العتمة، لأن صلاة العشاء فعلا بتيجي في العتمة، لأن وقت المغرب هو غروب الشمس، الشمس تغرب لكن في ضوء، أما عندما يذهب الضوء من العالم إلى صلاة العشاء فيسموها صلاة العتمة. فكان لغاية ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموها صلاة العتمة، لكن كان الأول يقولون صلاة العتمة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عاد يقول العتمة. والعتمة هي الظلمة، العتمة هي الظلمة. طيب العتمة من أين جاءت كلمة العتمة؟ ما هي العتمة دي ليس معناها الظلام، ده العتمة هم كانوا لما أول ما الظلام ينزل يحلبوا الإبل، يعتمون الإبل، يعتمون الإبل يعني يحلبون الإبل، فبالتالي يؤخرون الإبل إلى شدة الظلام، فسموا الوقت ده وقت ليه؟ يبقى العتمة معناها الحلب، حلب الإبل، العتمة معناها حلب الإبل. أما اسمها في كتاب الله ومن بعد صلاة العشاء، العشاء، فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وفي الأحاديث الصحيحة ورد تسميتها بالعتمة، لكن قلنا إن هذا الكلام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سواء أي حديث، حديث ذكرناه طويل، اللي هو يقول لأبو بكر ويقول لعمر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه ويسقي من اللبن ويجيب أهل الصفة، الحديث طويل جدا ذكرناه مرة سابقة. الحديث فيه الحث على حفظ العلم، لأن أبا هريرة سأل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أحد تاني سأل كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتبه، وانتبه أبو هريرة رضي الله عنه، فضل الله في من يسأل. ولو غير أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أحفظ كان دعاه، لأن لما ابن عبد الله بن عمرو بن العاص استأذن يكتب قال له اكتب. ففي هذا الحديث ضرورة حفظ العلم والحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن للحفظ، لأن أبا هريرة شغلهم الصفق في الأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التقلل من أحوال الدنيا ومن الانشغال بالدنيا والانشغال بالأعمال يخليك تقف. لكن فعلا أنت لو رجل غني وعندك مثلا محلات وسيارات تاكسي مشغلها وسيارات نقل مشغلها وتجارة شغالة وزراعة، ما عندك لحظة وقت، العربية الفلانية عملت كذا والاتوبيس الفلاني جاء والعربية النقل فضينا الحمولة هناك وجبنا كذا والأرض طلعت، طول اليوم والليل وانت عمال تراجع مسألك المالية، فلا يمكن يكون عندك لحظة فاضية، ما عندك. فالتقلل من أمور الدنيا أمكن للحفظ. طيب وفيه قال وفيه زواج إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول لعمر وأنا أقرأ لها منك، يعني الآية اللي سألتك أنا أحفظها أكثر منك. هنا ليس إعجابا بالنفس، ليس إعجابا بالنفس، ولكن يجوز للمرء أن يخبر بما فيه من فضيلة عند الضرورة لذلك وأمن من الإعجاب. يعني مثلا الواحد دخل مسجد عوام وزوم يقيم الصلاة وانت شايف ان اللي مقيم كلهم عوام، يعني ممكن او يلخبط في الفتحة ويلخبط في الدين، يا جماعة انا حاصل، ايه المانع من ذلك؟ رغم ان بس العبرة انك لا تكون معجبا بنفسك فلا اشكال. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض، ولا يعجب ولا شيء، بمهمة وعبء شديد ولا يمكن يقوم به احد في العالم الا يوسف عليه السلام، فقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. من الصفتين، من صفات الله، اسمين من اسماء الله، محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ويوسف عليه السلام حفيظ عليم، والله من اسماء الحفيظ، من اسماء العليم، طيب من اسماء العلام لا. وفيه ان عمر رضي الله عنه قال لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي حمر النعم، ففيه دليل على ان عمر كان عنده طعام، رغم ان عمر خذ بالك من افقر الصحابة، يعني ليس من الاغنياء، بظل فقير هو خليفة يلبس الرقعة وما عنده شيء، حتى هو خليفة كان فقيرا لانه حدد راتب ضعيف جدا يأخذه ما يكفيه. لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه طول عمره من اغنى اغنياء الصحابة، ويقال هو أغنى، وإن كان قالوا حكيم بن حزام رضي الله عنه أغنى منه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: استبعد كثير من مشايخنا، استبعد كثير من مشايخنا أن يكون أبا هريرة، أن يكون أبو هريرة قد واجه عمر بالكلام، لأن قبل أبو هريرة بيهاب عمر رضي الله عنه، لدرجة أن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فأبو هريرة رضي الله عنه طلع يقول للناس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل، فضربه عمر فوقع على صحبه، قال: إياك أن تحدث هذا الحديث. فأبو هريرة يخاف المشايخ، مشايخ الحافظ ابن حجر يقول: لا، يقولون الناس تبعد أن يكون أبو هريرة قد قال ذلك لعمر. فقال الحافظ ابن حجر معقبا: وهذا استبعاد مستبعد، يعني إيه المانع أن يقول له هذا استبعاد مستبعد، يعني قال أخطأوا لما استبعدوا ذلك، وما المانع أن أبو هريرة فهم عمر رضي الله عنه ويقول له: أنا اليوم الفلاني كنت أريد كذا، ما في إشكال. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه المرة السابقة: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم هو حي لا يقال أي أحد أبو القاسم إلا هو، لكن بعد ما مات يجوز أن نقول نسمي أبو القاسم ونقول نكني أبو القاسم. قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي. يبقى أبو بكر لم يعرف وعمر لم يعرف رضي الله عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي، ان الجوع الشديد جدا، ابو هريرة كان يجيله الجوع يطلع في الارض ويدوس عليه من شدة الجوع. فلما تبسم استدل ابو هريرة رضي الله عنه بتبسمه صلى الله عليه وسلم على انه عرف ما به، لان التبسم تارة يكون لما يعجب، وتارة يكون لإناث من تبسمت اليه. اصلا تبسمك توجه ايه فرق، وانت لما تقابل واحد بابتسامة خلاص انت لست عدوا له. فيحمل على الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم اليه ليؤنسه، والنبي صلى الله عليه وسلم اكيد يوحى اليه وعلم ما عند ابي هريرة رضي الله عنه. جاء ان يقول ان حال وجه ابي هريرة كان شاحبا مصفرا من شدة الجوع، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم احتياج ابي هريرة الى ما يسد رمقه، فناداه قال: اباهر أبا هر. فهر بتشديد الراء هر، فليس مرد الاسم المؤنث إلى المذكر، وده من نوع الدلال عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا إيه يا عائش، رد الاسم المؤنث إلى التذكير نوع من الدلع، نوع من الدلال، نوع من الدلال. وكان عليه حين يقول يا فاطم، فنوع من الدلال. ف وهذا طبعا إناث لأبي هريرة رضي الله عنه. هريرة تصغير هرة، والهرة مؤنثة، هرة يعني قصة، فأبو هريرة تصغير هرة. طبعا هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فهو عنده قصة دايما مصاحبة، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب أبو هريرة، فهذا لقب لا بأس به. لكن هل من السنة كما يسأل بعض الناس، أنا لا أحب القطط وأطلبها من البيت، فتيجي واحدة زوجتي تقول لي ده سنة، ترى سنة من هنا، لك أبو هريرة عنده، طب أبو هريرة عنده 114,000 صحابي ليس عندهم. مين قال إن 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 كل الصحابة كلها عنده قطة؟ ما فيش غير أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، ومن طريق نعيم المدمر، ونعيم المدمر كان في كان من التابعين وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومدمر لأنه كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت من أهل الصفة. أهل الصفة اللي هم ليس لهم لا دار ولا شيء ولا طعام ولا شيء، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء، يجينا فين؟ يجيلهم فين أهل الصفة؟ في المسجد. فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر، المصلين يقول كل واحد يأخذ واحد من أهل الصف، كل واحد يأخذ واحد يطعمه بلح ولو تمر،
كل واحد ياخذ واحد او اكثر، فمن اللي ياخذ واحد اللي ياخذ اثنين اللي ياخذ ثلاثه، فينصرف برجل او اكثر، فيبقى من بقي عشره او اقل او اكثر، فياتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه، العشاء اللي موجود عنده يجيب الموجود، هو غالبا يكون يعني خبز شعير، رغيف خبز شعير وتمرتين ثلاثه، خلاص هو ده العشاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الايام. فنتعشى معه، فاذا فرغنا قال ناموا في المسجد. يجوز النوم في المسجد؟ طيب ما البعض يقول لك ما دي ضروره، ما اهل الصفه ليس لهم مكان ولا لهم بيت ولا اهل ولا شيء، ده مهاجرين ما لهمش مكان. نقول كان علي بن ابي طالب يدخل المسجد وينام ويضع رجله على رجله، ينام على ظهره ويضع رجله على رجله. نقول طب ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ممنوع انك تنام في المسجد وتضع رجله على رجله. نقول صحيح، حديث صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين يلبسون ازارا فقط، يعني لابس ازار فقط، اذا نام وحط رجله على رجله انكشفت عورته. اما واحد لابس والحمد لله احنا مكفيين، الانسان ينام لا باس لا باس. فقال ناموا في المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قسم ناسا من اصحاب الصفه بين ناس من اصحابه، فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشره، يعني هناك من الصحابه يقول عايز عشره يجوا معاه يتعشوا، الصحابه كلهم كرام رضي الله عنه. ومن حديث حتى الشهرة بالبخل كان كريما، يعني مين اشتهر بالبخل؟ ابو سفيان اشتهر بالبخل في بيته بس، على هند فقط، هند مرات زوجته هند وابنها معاويه وغيره، لكن هو نفسه كان كريما. واذا فرح جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره، واللي يدخل داره ابو سفيان يشرب ميه وخلاص، الله اكبر. نعم. وله من حديث معاوية بن الحكم قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة حتى بقيت في أربعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خامسنا، فقال انطلقوا بنا يلا نروح البيت. خمسة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ومع أربعة. فقال يا عائشة عشينا. عشينا هي تعمل ايه؟ الموجود تخرج، لو غير موجود شيء. لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما رجل قال اني مجهود، ارسل في التسع ابيات قالوا والله ما عندنا الا الماء، فلما يكون ليس عندهن شيء يقول ما عندنا، اللي عندها شيء تخرج، احيانا لبن، تمرتين، خبز شعير، الموجود. يا عائشه عشينا. وقد اعتنى بجمع اسماء اهل الصفه رجل عالم اسمه ابو سعيد ابن الاعرابي، وتبعه عبد الرحمن السلمي، فجمع بينهما ابو نعيم في اوائل الحليه، فسرد جميع ذلك اللي يريد اسماء اهل الصفه موجود في ابي نعيم. نعم. وسرد حديث ابي هريره رضي الله عنه فقال انهم كانوا سبعين، وقيل بل المراد ليس حصرهم في السبعين، وانما عدة من كان موجودا حين القصة المذكورة، قصة أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب، هو معاه شوية لبن، وأبو هريرة خلاص هيموت، فقال أبا هريرة إيت بأهل الصف. قال أبو هريرة ما يغني هذا اللبن هذا القدح عن أهل الصف، كانوا كم؟ كانوا سبعين، فهيجيب سبعين واحد هو قدح لبن كده خلاص. لكن طبعا شربوا جميعا، ثم شرب أبو هريرة ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك ان اهل الصفه سبعين؟ لا، انما سبعون في يوم الحدث هذا، يوم الحدث حدث ابي هريره رضي الله عنه، والا فمجموعهم اضعاف ذلك وعددهم يقرب من المئه. لكن الذي يريد يراجع في اهل الصفه يرجع الى ابي نعيم في الحليه. وربما اجتمعوا فكثروا، وربما تفرقوا، منهم من كان في غزو، منهم من كان في سفر، منهم من ذهب يستفتي، فأحيانا يقلون وأحيانا يزيدون. والسهروردي يقول كانوا 400، لكن بعد ذلك ربنا رمى الكل بعد خيبر، كل الصحابة جميعا صاروا من الأغنياء. قول أبي هريرة رضي الله عنه حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما وزعت قدح اللبن كل واحد من أهل الصفة يشرب، السبعين شربوا والقدح كما هو، فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد فيه الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره. وقد روى القوم كلهم، يعني شربوا، روى شربوا، شبعوا، كله شبع. ولك ان انت يعني لا ينبغي انك تسرف في اي طعام، بل دائما الثلث والثلث والايه والثلث، الا اللبن اشرب كما تشاء، اشرب لغايه ما تلاقي نفسك خلاص لا تستطيع، يجوز اللبن فقط الشيء الوحيد اللي يجوز. قال وقد روى القوم كلهم، فاعطيته القدح، اعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب ابا هريره، فقدم ابا هريره على نفسه صلى الله عليه وسلم. فاخذ القدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان شرب ابو هريره وفيه فضله في شيء باقي، فوضعه في يده، فنظر اليه فتبسم وعارف حال ابي هريره، ولكن هو يباعد خلاص، الرجل يعني اوشك على السقوط من الجوع، لكن يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم اليه، لا تخف لا تخف، حيث سيصيب اللبن باذن الله. وفاض فعلا وشربوا وفضل القدح كما هو. قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وسمى. طيب هو الانسان لما يجي يشرب او ياكل يحمد ويسمي ولا يسمي؟ لا لا، مفيش حمد، هو في تسميه بس، تسميه بس. ان انت بتيجي تاكل طعام ما بتقولش بسم الله والحمد لله، تقول بسم الله مش كده؟ بسم الله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد وسمى، فليس المقصود انه يبدا يشرب لما شربش ده طلب هريره رضي الله عنه، وانما المقصود هنا لتاتي البركه بوحي. حمد وسمى، فحمد وسمى ومسك اللبن، فاللبن زاد، الفضل زادت. فسمى اي حمد الله على ما به من البركه التي وقعت في اللبن المذكور مع قلته، لدرجه ان 70 واحد يشربوا الى جانب ابي هريره والنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضله، ده بعض الناس ما يرضاش يشرب من بق غيره، ده 70 واحد شربوا وبعدين ابو هريره رضي الله عنه وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي واشرب ولا تخف. طيب هذه فوائد للحديث الذي سبق، وهناك فوائد اخرى، منها استحباب الشرب من قعود، ان الانسان لما يشرب يشرب وهو قاعد. لكن هل يشرب، هل يجوز الشرب واقفا؟ اه يجوز الشرب واقفا، لان يعني بعض الناس يشدد عليك يهجم عليك كده الحق عليك. ليه؟ في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفه، علي بن ابي طالب في مسجد الكوفه شرب واقفا، فقيل يا امير المؤمنين تشرب واقفا؟ قال عمدا فعلت، أنا فاعل كده عمدا، لأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقال عمدا فعلت يا علي. وفي عرفة وقف على البعير وشرب قائما ليراه الحجيج كله صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل دائما أنك تشرب وأنت جالس. طيب فهنا استحباب الشرب من القعود، يبقى الشرب من القعود ليس واجبا وإنما مستحب. وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه. يعني أنت الآن إحنا نزورك وأنت جبت إناء فيه شيء، لا تقل اشرب ودي اللي جنبك، لا هو يشرب وأنت تاخد ودي اللي جنبك، وأنت تاخد ودي من بعض، وأنت تاخد ودي من بعض. هذه الخدمة، هذه الضيافة، سيد القوم خادمهم أو خادم القوم سيدهم. وعم شفنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، الناس تجلس وشباب ياكلوا، فيجي يسكلك اللحم كده امامك ويخدم، رحمه الله عليه. طيب فان خادم القوم اذا كان، مين الخادم هنا؟ ابو هريره رضي الله عنه. اذا دار عليهم بما يشربون يتناول الاناء من كل واحد فيدفعه هو الى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. وقال الحافظ ابن حجر وفيه معجزة عظيمة في علامات النبوة، صح ان اللبن يعني هو اصلا لا يكفي واحد، يكفي 72، الله اكبر. وتكثير الطعام هذا مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث اكثر من مرة تكثير الطعام وتكثير الشراب ببركته صلى الله عليه وسلم. فهو بركة، ومكان فمه بركة، وعرقه بركة، ونخامته بركة، وبقيته لو شرب شيء وبقي شيء بركة. لكن هل غيره بركة؟ لا أقبل الأنبياء أصل الأمة غيره بركة لا. وإذا صار كثير ناس تأثيره بشراب يقول أنت مثلا كوب فيه عصير أو كوب فيه شيء يشرب ويشيب حبة يقول لك إحنا متعودين على كده. دي عادة شيطانية, هذه عادة شيطانية. لما تأكل لا تترك في الطبق شيئا نهائيا, ولما تشرب من الكوب لا تترك فيه شيء نهائي لا تترك, بل حتى الطبق يمكن لك أن تلعقه بإصبعك. هذا هو. فعادات سيئة موجودة في الريف والصعيد أن لازم يشيب في هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيب لأنه بيشيب بركة. ولذا هل كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من هؤلاء رضي الله عنهم يترك شيء؟ لا. هل كانوا يتبركون بأبي بكر أو عمر؟ لا. البركة في محمد صلى الله عليه وسلم فقط, فقط لا غير. فبعض الناس ممكن أوي يبقى شيخ شيخ تعبان كده زي ولا زي عبد القادر ولا, وتلاقي الناس تقعد تعمل له كده مين عبد القادر ولا مين سبحان الله سبحان الله. وفيه جواز الشبع, في جواز الشبع نعم, حتى لو بلغ أقصى غايته. لأن أبا هريرة قال يا رسول الله لا أجد له مثلكا, خلاص لا أجد له مثلكا, وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريم تحريم الشبع. وهذا في اللبن مع رقة اللبن ونفوذه. وبعض الناس قال طيب إذا جزف اللبن فما فوق اللبن من الأغذية أو, وهل هناك شراب فوق اللبن عشان نحن أفضل من اللبن؟ طبعا أفضل من اللبن. فالإنسان يشرب ما يشرب آه ما هو صابومات يبقى إذن أولى بالشرب أولى بالإكثار دي من لن يضر. يعني معناها إن قياسهم صحيح, إن إذا ثبت هذا في اللبن فيجوز في أغذية أعلى من اللبن, والأعلى من اللبن هو العسل عسل النحل. والبعض يقول له هو خاص باللبن ولم يرد في غير اللبن فبالتالي نقتصر عليه. فالأمر المسائل الاجتهادية لا إنكار فيه, ليس المسائل الخلافية, المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها. نعم. واحتجوا بعضهم بحديث عبد الله بن عمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم في الدنيا شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. وقال هو حديث حسن الذي أورده, والحقيقة أنه ليس بحسن ولا شيء. نعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو تكوينه كده لا يستطيع أن يمر يوم دون أن يأكل لحم هو. والحمد لله هو أكرم من أكرم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, لكن هو لا يستطيع أن يعيش من دون أن يأكل اللحم رضي الله عنه. لكن الإنسان لا ينبغي أن يجعل الشبع له عادة لأنه يثقله عن الطاعة والعبادة حقيقي. لما تأكل كثير وتشبع تتعب عن العبادة. نعم. قال ومن الفوائد أيضا كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها. لأن أبا هريرة محتاج إلى طعام لكنه لم يقل لأبي بكر ولا لعمر ولا لأحد أنا محتاج طعام, ولم يقل لأحد يصرع ولا يقول ماذا تريد يا أبا هريرة, يقول تفسير آية. هو لا يريد تفسير آية, فإن هو يكتم الشيء ويلوح به. نعم. وفي هذا الحديث أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. لأن اللبن لما جف هو لم يطعم النساء, ده الأول فكر في أهل الصفة وبدماغه أبو هريرة طبعا رضي الله عنه فكر في أهل الصفة. ففيه إيثار, الإيثار غير الأثرة, الأثرة اللي هي الأنانية, والإيثار الإيثار تفضل غيرك على نفسك. قال الله يؤثرون على أنفسهم, أما الأثرة تفضل نفسك على غيرك, ودي أنانية مذمومة. وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال. وفيه فضل أبي هريرة وتعسفه عن التصريح بالسؤال واكتفاءه بالإشارة إلى ذلك, وتقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه. هو يعني خلاص يكاد يسقط من الجوع, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأتي بأهل الصفة. قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل أهل الصفة، وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان، لأن هم لما جم استأذنوا. وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلسوا. وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبو بكر مر وعمر مر والنبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنه دائم. ولذا كان البخاري يروي وعلي بن أبي طالب يقول كن كثيرا ما كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر، جئت أنا وبكر وعمر. وفيه دعاء الكبير خادمه بالكنية، لأنه لم يقل له يا عبد الرحمن بل قال له إيه؟ يا باهر. وفيه ترخيم الاسم، يعني التجليل على ما تقدم. وفيه العمل بالفراسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لأبي هريرة فعلم أنه جائع. وفيه جواب المنادي بلبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وفيه استئذان الخادم على مخدومه، هذا مذكور في القرآن إذا دخل منزله. وفيه سؤال الرجل عما يجدوه في منزله مما لا عهد له به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال لزوجاته ما عندكم؟ قالوا عندنا منيحة، يعني عندنا شيء من اللبن جاءنا. فالإنسان يدخل على أهله يقول عندكم إيه النهاردة؟ في إيه عندكم؟ لكن بعض الناس يعني مشغول بالأمر ده، قبل ما يطلع الصبح لله خلي بالك تجيبي سمك وتنظفيه وتعملي رز كذا وتعملي صيادية يا راجل أنت اترك هذه الأمور، اترك الأمور هذه بلاش تفاهة، اترك الأمور الموجود ادخل كل الموجود وخلاص. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اللبن سأل هدية ولا صدقة؟ إن كان صدقة يرسله إلى أهل الصف، وإن كان هدية يرسله وياه ويشرب منه صلى الله عليه وسلم، فيقبل الهدية ويتناول منها ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ممتنع عن تناول الصدقة، والصدقة ممنوع عليه وممنوع على كل أهل البيت، جميع أهل البيت ممنوع عليه. نعم. وفيه وضعه للصدقة والهدية في موضعها. وفيه شرب الساقي آخر واحد، ليسقي القوم يشرب آخر واحد. وفيه شرب صاحب المنزل بعده، لأن الساقي هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه، وصاحب المنزل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحمد على النعمة والتسمية عند الشرب. وقد وقع لأبي هريرة رضي الله عنه قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة، فأخرج ابن حبان بسنده قال أبو هريرة رضي الله عنه أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم، أو سليم بن حبان، حبان هذا من ضمن أهل الصفة، قال أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم فجئت أريد أهل الصفة. هو الحقيقة أنه روى عن أبي هريرة هذا، يعني أبو هريرة هو اللي جه يقول جلست ثلاثة أيام لم أطعم. ثلاث أيام أبو هريرة رضي الله عنه ما ذاق أي طعام نهائي. فجئت أريد أهل الصفة، ما هو منهم، فجعلت أسقط. ليش يسقط منه؟ فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة، أبو هريرة جنن، حتى انتهيت إلى الصفة ويقع ويقوم وبعدين يقع. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدت هناك، أتي بقصعة من ثريد، أتي بقصعة، قصعة مثل الصينية، ثريد يعني خبز فيه شمرق ولحم، فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها حواليه، فأبو هريرة لا يستطيع الوصول، فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قاموا، كانوا كلهم وقاموا، وليس في القصعة إلا شيء في نواحيها، ما كانوا بقى بقي بعض الفرافيت كده في أنحاء القصعة، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة، جمع البواقي بقت لقمة، فوضعها على أصابعه فقال كل بسم الله. قال لأبي هريرة كل بسم الله، فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبع. يأكل اللقمة واللقمة لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي حتى شبع رضي الله عنه. طيب احنا ما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري مصر على فضل الفقر، يجيب أحاديث ليبين فضل الحقيقة. لا هو ما دي معلوم، ما هو معلوم طبعا قرب ملازمة، في ملازمة ليس قرب، القرب أبو بكر وعمر وده ملازمة يعني يكاد لا يفارقه، مثل أنس رضي الله عنه. ولذا أنس عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو كان عنده 10 يبقى 20، وعاش بعدها 83 سنة. ال 83 سنة ما في ليلة إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ما زال البخاري رحمه الله في الحديث 53 بعد 406,000 6453 قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا، أي ابن مالك اللي هو ابن أبي وقاص، سعد ابن مالك هو سعد ابن أبي وقاص، سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. أنا أول واحد في العرب رمى بسهم في سبيل الله، يعني قبل ذلك كان في رماه لكن لم يكن في سبيل الله، أنا أول واحد رميت في سبيل الله. ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، الحبلة والسمر أو السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلص. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعيي. طيب هنا سعد بن أبي وقاص عنه بيقص شيء، يقول إني لأول العرب أي المسلمين رمى بسهم في سبيل الله، وده معلوم في القتال، وكان يقول ارمي في ذات أبي وأمي، وكان يعتبره خاله. قال ورأيتنا نغزو وما لنا طعام، هذا بقى الشاه اللي جابه البخاري ليبين ايه الفقر، وما لنا طعام الا ورق الحبلة. الحبلة شجر له شوك، شجر فيه شوك، ففي بعض الورق يقتل الورق، وهذا السمر نوع ايضا من الشجر، وان احدنا لا يضع، لم يضع يعني يتغوط لما يروح يتبرز، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلق، يعني ينزل منه البراز جاف جدا جاف جدا جدا، سبحان الله، لأنه ما فيش شربة ما فيش أكل. قال وإن أحدنا لا يضع، ما هو طبعا صحراء أين تنشغل البوادي معروف، وإن أحدنا لا يضع، يضع يعني يتغوط كما تضع الشاه ما له خلق، يعني لا يختلط بعضه ببعض لانه جاف جدا يابس جدا بسبب خشونة العيش. ثم يتعذر، يقول ثم اصبحت بنو اسد تعذرني، يعلموني انا احكام الاسلام، تعذرني على الاسلام، يعني يجي واحد ضعيف ويكلم عالم كبير ويقول له، فالرجل يكلم ابن عباس فقال اتعلمني السنة لا ام لك، انت بتعلم السنه لام لك، ده انا ابن عباس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دعالي وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ده انا المشهور بحبر الامه وترجمان القران، ده اللي شاهد له انه حبر الامه واحد افضل منه ابن عمر، وابن مسعود قال ترجمان القران، وابن مسعود افضل من ده شيخه، ده ابن مسعود شيخ ابن عباس، فابن عباس امام اعظم، يعني امام عظيم جدا جدا، وحد بالمسلمين في ولاية علي بن أبي طالب، وفسر لهم سورة البقرة حاجة عجيبة يعني، والقرآن كله أي آية تعجبك قال ابن عباس، كل القرآن من أول الحمد لله رب العالمين لغاية كلمة الناس ما في ولا آية إلا قال ابن عباس. فقال للرجل تعلمني السنة لا أم لك، فهنا هو سعد يقول بنو أسد تعذرني على الإسلام، ده انا اللي فتح العراق وانا اللي دخلتهم الاسلام. هنا كل ده ليس غرورا ولا عجب بالنفس، ولكن تذكير لان الناس تنتبه. خبتوا اذا لو انتوا هتعلموني الاسلام وانا واحد من العشرة، خبتوا اذا وضل سعي. قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله. جاد في رواية الترمذي عن قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله، اهراق دما في سبيل الله. وهذا سعد كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث فيها 60 راكبا، ودي أول سرية بعد الهجرة، دي قبل موقع بدء أول سرية بعد الهجرة كان فيها سعد بن وقاص ورمى فيها بالسهم رضي الله عنه. وفي حديث عتبة بن غزوان في رواية صحيح مسلم قال، أي قال من؟ قال رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من طعام إلا ورق الشجر اللي هو الحبلة والسمر حتى قرحت أجداقنا، بناكل ورق بتاع الشجر هذا والورق ده مشوش ليس فيه ماء حتى قرحت الأجداق، الشفاهة تورمت وتقرحت. ثم أصبحت بنو أسد، وبنو أسد دول كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من ضمن الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وساروا مع صليحة ابن خويلد الاسدي. صليحة ابن خويلد الاسد دعا ايه؟ دعا النبوة، ولكن تاب الله عليه في عهد عمر ورجع الى الاسلام، فرجع له فضله وصحبته. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ومات على الايمان ولو تخلل ذلك ردة. نعم. فبنو اسد دول ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوا صليحة ابن خويلد الاسدي عندما ادعى النبوة، وقاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طلحة تاب صليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. الكوفة فين؟ العراق. وكانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وقالوا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كل ده كذب وظلم. فهو يقول بنو أسد تشكيني أنا، ولو دعا عليهم كان انتهوا، لان سعد دعا على رجل واحد فالرجل اصابت ودعوة سعد كلها ان ربنا عمى بصره وذهب سمعه وكان مفتون يمشي، رجل كبير خالص عجل عجوز وكل ما يشوف جارية يرمز له مفتون، وقال رجل مفتون اصابتني دعوة سعد. فسعد مشهور بانه مستجاب الدعوة. فكانوا ممن شكى سعدا رضي الله عنه وهو امير الكوفه الى عمر، فعزلوا عمر وهو يعلم انه بريء، وقالوا في جمله ما شكوه انه لا يحسن الصلاه. سعد بن وقاص لا يحسن الصلاه وهو يقول يا امير المؤمنين، انت طبعا تعرف يا امير، كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم عنها، لا اخرم عنها ابدا، تعذرني على الاسلام يعني توقفني، التعذير هو التوقيف على الأحكام والفرائض. نعم. وقال الصبري بل معناه تقومني وتعلمني الإسلام. فالتعذير منه تعذير السلطان، يعني السلطان يعذر يعني يأدبه، يأدب الناس، لأن السلطان بيحكم بحاجتين، بالحدود والتعذيرات. فلو واحد قال لواحد يا زاني هنا هيطبق عليه حد إيه؟ القذف. ولو واحد سرق اقطع يده. ولو واحد قال لواحد البعيد يا حمار هنا تعذيب، تعذيب. فالحاكم يحكم البلاد بالحدود وبالتعذيب والتأديب. فأنكر سعد أهلية بني أسد يعلموه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته، فقال خبت إذا وضل عملي، لما كنتوا أنتوا اللي هتعلموني إذا خبت إذا وضل عملي. يجي واحد جهول ويعلم واحد له قدم صدق في العلم الشرعي تبقى مصيبة. وكانوا قد وشوا به إلى عمر وقالوا لا يحسن يصلي. وفي رواية الإمام مسلم شكوه عند عمر فقال سعد تعلمني الأعراب الصلاة، الأعراب يعلموني الصلاة، وأنا من السابقين الأولين خال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر وأنكر على من سعى فيه بما سعى. وعمر قال له والله إني لا أعلم يا أبا إسحاق وما عزلت سعد عن يعني شيء عن ظن ولا شيء. قال الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي غير ابن الجوزية، وما فيش ابن الجوزية، ما فيش انت تقول ابن قيم الجوزية او ابن القيم وتقف. خد بالك ابن قيم الجوزية دي مدرسة ما الجوزية فابوه الناظر بتاعها القيم بتاعها، فتقول ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر الجوزية، او تقول ابن القيم وخلاص. لكن بعض الاخوة ابن القيم الجوزية دي مصيبة، دي مصيبة ما ينفعش. ابن القيم او ابن قيم الجوزية غير ابن الجوزي قبليه بمئة سنة ابن الجوزي. نعم. فلازم نعرف ان هناك فرق ما بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية، في بينهم مئة سنة. ابن الجوزي سابق على ابن تيمية، لكن ابن الجوزي فيها أشعرية وكتابه له كتاب له كتب كثيرة منها الصيد الخاص. هو طبعا هو اختصر احياء علوم الدين بتاع الغزالي، وكتاب احياء علوم الدين ده يحرق، هو حوالي 12 مجلد يحرق، لكن ابن الجوزي اختصره في منهاج القاصدين، ثم ابن قدامة اختصره في مختصر منهاج القاصدين. علينا، ابن الجوزي له كتاب المصيد الخاطر ذكر فيه اشياء كثيرة، مثلا عن حكاية بيعة اللبن، ان الام بتغش اللبن والبنت بتقول لها لا تضع الماء على اللبن، كلام طبعا كذب كله ما فيش حاجة اسمها كده. او انه السفير الفارسي يأتي فيلاقي عمر رضي الله عنه نايم في ظل شجرة فيقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت، كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. وانه عمر يطلع بثوب على المنبر طويل والناس لابسة فيقول اسمعوا، فيقول لا سمع ولا طاعة، ايضا قصص، ويضرب ابن الاكرمين. فالمهم انه اورد، والتعسف بالليل ونفخ في النار والمرأة بتسكت الصبيان، كل دي من القصص الباطلة عن عمر رضي الله عنه. لكن ابن الجوزي رغم ان فيه اشعري ورغم ان فيه ضعف في علم الحديث والسند، لكن الرجل كان من الوعاظ العظماء جدا، وكان يحضر مجلس يهود ونصارى، واسلم على دي حوالي 120,000. كان مجلسه بعد الظهر يعني لا تجد مكانه، ففي فوائد كثيره جدا. وله كتاب اسمه تلبيس ابليس، ولكن يغنيك عن كتاب تلبيس ابليس كتاب اغاثه اللسان لابن القيم، ابن القيم الجوزي. قال ابن الجوزي: ان قيل كيف ساغ لسعد ان يمدح نفسه ومن شان المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه، فالجواب ان ذلك ساغ له لما عيره الزهاد، لما الناس يعيروك كنت مضطر دفع نفسك بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة، وكان مقصود قائلها إظهار الحق، كان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره. وإذا قال يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كما لو قال القائل: إني حافظ لكتاب الله، عالم بتفسيره وبالفقه في الدين، قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده. وإمام الشافعي لما سئل قال: أي عن أي آية القرآن تسأل؟ وتسأل عن ناسخه أم منسوخه؟ وتسأل عن مكيه ولا مدنيه؟ تسأل عن يعني. فالإمام الشافعي هو أعلم الأئمة الأربعة وأفضلهم نسبا وشرفا وعلما. فهذا لا بأس به، أن الإنسان يذكر ما عنده ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله أحيانا، كما قال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سألوني عن كتاب الله، اسألوني. ما علي بن أبي طالب من أعلم الناس بكتاب الله، فقلت سألوني قبل أن أموت والعلم يذهب معي، سألوني عن كتاب الله. وقال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ما في احد في العالم اعلم مني بكتاب الله. وهذا ليس على سبيل الفخر، وانما على سبيل البيان وشكر نعمه الله عز وجل. البخاري اذا الحديث هذا ساقه لماذا؟ ياكلون الحبلى والتمر. فيعني قصه سعد خارجه عن الموضوع، الموضوع موضوعنا موضوع الفقر. فكانوا هم ياكلون الورق الشجر وتتقرح منه الشفاء، ولكن هذا حال كانوا عليها. وهل هذه الحال تدل على فضل الفقر أم تدل على أنهم مروا بهذا الظرف الشديد جدا فقط لمرحلة؟ فليس يسلم بالبخاري باستنباطه في هذا الفقر. البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وتحلف أن كل ما في البخاري صحيح. نعم، لكن في فرق ما بين فقه البخاري ونقل البخاري. البخاري ينقل ولو الحديث عن العلم بعد القرآن مباشرة هو البخاري، لكن فهمه وفقه أحمد بن حنبل أفقى منه لا شك. في الحديث 54 بعد 406,000 حديث 6454 قال، هو يريد أيضا إيه يأكد على موضوع فضل الفقه. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. عمره ما شبع من البر اللي هو القمح 3 ليال ورا بعض تباعا حتى قبض. احنا طبعا بناكل بر على طول 30 سنة مش 3 ليال حتى قبض. فعائشة تشهد بحالة ولا تشهد بفضل الفقر؟ يعني هي تحكي ذلك فرحة بذلك ولا فرحة بصبرهم على ذلك؟ فرق بين الصبر على البلاء ويكون مدح الصبر غير مدح البلاء، صح؟ فما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة، فهذا يخرج منه ما كان قبل الهجرة من طعام بر، ويخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات. هي بتتكلم على البر اللي هو القمح فقط. 3 ليال يعني بأيامها تباعا، فتخرج التفاريق، يعني لو شبع يوم ويومين لا، تخرج التفاريق حتى قبض. إشارة إلى استمراره صلى الله عليه وسلم على هذا الحال مدة إقامته بالمدينة، وهي كم سنة؟ 10 سنين، بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة. وفي رواية ما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلا حتى قبض، يعني عمر ما فاض كسرة خبز من الطعام، عمر ما فاض. مع ذلك الجالسين قالت في رواية ما شبع آل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم، هنا المقصود بآل محمد يعني أهل البيت اللي هم أزواجه يعني، لكن عموما آل محمد تشمل كل مسلم، تشمل كل مسلم. فآل البيت وآل وليد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن أنت لا تقصد آل يعني أهل البيت، تقصد آل محمد كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان. لو كان آل البيت هم أقاربه قال صلى المصلي على الصاغي أبي له، فهنا آل محمد يعني أتباعه، لكن في الرواية هنا المقصود بها نعم ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم، يعني خبز قمح فيه إدام سم يعني، خرجه مسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، في البخاري ومسلم. يبقى لا شبع من شعير ولا شبع من قمح صلى الله عليه وسلم. هم كان غريب عليهم لما راحوا الشام ومصر وجدوا الرقاق ظنوا مناديل، ظنوا مناديل لا يعرفون، لا يعرفون. لو راح لابو فرح وعمال يعمل السفير والحاجه دي. وقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي رواية مسروق عنها ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين، يعني لو أكل لحم في اليوم مرة في اليوم قطعة وخلاص صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها كانت تأتي عليه 4 أشهر ما يشبع من خبز البر. وفي حديث أبي هريرة من طريق سعد المقبري عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا، وهذه رواية مسلم. وفي لفظ المسلم آخر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداء وعشاء، إذا اتغدى خلاص ما فيش عشاء. تقدم في حديث سهل بن سعد ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا، ما شبع من غداء أو عشاء حتى لقي الله صلى الله عليه وسلم. ففيه كون النبي صلى الله عليه وسلم يطوون الأيام جوعا، لكن بعد ذلك قالوا في إشكال، طب كيف كان يرفع لأهله قوت سنة؟ فكان بيعطي لأهله كود سنة الكلام ده بعد خيبر، بعد خيبر وتيماء وفلك البلاد دي كلها فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشيء كله بيذهب إليه، فكان يعطي أهله طعام سنة كود سنة. لكن قبل خيبر كله كان جاء، كله كان جاء. وبعد خيبر أيضا قسم بين أربعة أنفس ألف بعير، وهو لما حج أهدى كم؟ أهدى كم كم بعير؟ 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما أفاء عليه الله سبحانه. وفي العمرة اللي صد عنها، عمرة الحديبية اللي صد عنها، ذبحوا 100 ناقة، 100 بدنة. وفي الحج نحر 100 بدنة صلى الله عليه وسلم وأطعمها. قالوا في الحج وقالوا في العمرة، هو في العمرة ولا في الحج؟ هو كان قارنا، هو نبي صلى الله عليه وسلم حج كله حج متمتع، هو وعلي بن ابي طالب حج قارنين، القارن مدخل العمرة في الحج الى النهاج، وعمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك مع ما كان معه من اصحاب الاموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع رجلهم انفسهم واموالهم بين يديه. وقد امر بالصدقة، لما مر امر بالصدقة جاء ابو بكر بجميع ماله، يبقى عنده، ما جاء بجميع ماله اذا عنده مال جاء يتصدق به. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ ها؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني هذا عنده مال واتى به، وعمر اتى بنصف، اذا عنده نصف اخر، وعمر اتى بنصفه. ولما حث على تجهيز جيش العسرة لو موقع تبوك، عثمان قدم اول شيء، يعني اول اصفة كده، اول تبرع 1000 بعير، اول تبرع 1000 بعير، اول تبرع 1000 بعير. انا خلبك تساوي الان 30 مليون جنيه، دي اول شيء تساوي ان البعير ب 30000 الان، فده متبرع ب 1000 بعير، حاجة عجيبة جدا. ثم بعد ذلك جاب ذهب وقعد يصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، عمال يصب الدهب كأنه شعير بيصب ولا شيء. وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهنا في مال ولا مال؟ ده مال كثير جدا. وجهزهم عثمان ب 1000 بعير الى غير ذلك مما ذكرناه عن عثمان رضي الله عنه. وبعدين جاب خيول بألزمتها وعنانها، وجاب سيوف وقت للمسلمين، كان ذلك منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل. الشاهد ان المرء لما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع، لا نقصد دوام حاله هكذا، واحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بالاحوال الثلاث، حال الفقر، لان الله قال سبحانه في سوره الضحى الم يزدك ووجدك عائلا فاغنى، يعني وجدك ايه؟ فقيرا. وبعدين عاش حال المسكنه وتمناها، حال المسكنه، المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، عاش حال المسكنة وطلب من الله عز وجل أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة وقال اللهم اجعل قوت آل محمد أو رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا، حالة الكفاف هي الغالبة عليه. وعاش حالة الغنى صلى الله عليه وسلم، واستعاذنا الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فعائشة بتحكي عن أحوال وظروف، تقول من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والورد. قريظة خونة، بنو قريظة خونة مجرمين، كانوا على عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد وانضموا للكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح جميع بني قريظة، ذبحهم جميعا، لم يبق أحد إلا الزبير بن بطة واحد. عثمان قال له الزبير بن بطة عمل لي كذا جميل فأرجو رسول الله أن تعفو عنه. قال خلاص. الزبير بن بطة قال له يا محمد الحقني بالقوم، الحقه بالقوم، فذبح جميع بني قريظة وسبى جميع نساءهم وأخذ جميع أولادهم عبيدا صلى الله عليه وسلم، وأخذ جميع الأموال. فهنا تقول أصبنا شيئا كثيرا من التمر والودك من اللي كان سيدينه بني قريظة من اليهود والعياذ بالله. وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر. ها مرة كل نسبة ومرة الحين كده، فتقصد ان الغالب الحال ما في شبع، لكن حدث كثيرا من الشبع. وقال عمر رضي الله عنه لما فتحت خيبر شبعنا من التمر، شبعنا من التمر. كلهم كانوا في حال ضيق، ولكن بعد فتح خيبر، ودايما الحرب مع اليهود يجيب خيرات كثيرة جدا، الخير كله في قهر اليهود وإذلال اليهود وحرب اليهود. فعلا هم سبب الفقر في العالم كله، هم أكبر مجرمي العالم، ففعلا ذلهم وحربهم هو أفضل شيء. لا، عندما يتقوى المسلمون ويقوم سيدنا سيد القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيك. لا 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 لا، هو اصلا بعد خيبر كان كل ما قبل خيبر كان اللي موجود احيانا موجود، احيانا هو بره جعان وهم جوه جعان وجوه جعان وطالع رابط الحجر، لكن بعد خيبر هو كان بيديهم طعام السنه، بيديها مخزون السنه كان عندها مخزون سنه كامل جاي من سيماء وفدك وكده، تمر وشعير كثير جدا، وليس هي لوحدها، كل الصحابه رضي الله عليهم عندهم، فهم شبعوا بعد خيبر. فلما بتحكي تحكي عما قبل خيبر، تحكي عما قبل خيبر، لما هي عاشت معاه 7 سنوات في يعني شظف ومسكنه فعلا، واتجوزها هي اول زوجه له عائشة رضي الله عنها، أول زوجة بمعنى أنه اترك خديجة رضي الله عنها، دي كانت منفردة به صلى الله عليه وسلم. بعد ما خديجة هو اتجوز سودة دخل بيها واتجوز عائشة عقدا فقط، فسودة دخل بيها فضل سنتين لا يعاشر إلا سودة، لما هاجر دخل به عائشة رضي الله عنها، فهي عاشت معاه عروس 7 سنين، لكن بعد ذلك شرع اللهم صل. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله، والبخاري حشد أحاديث ليثبت عنوان هو اختاره، باب فضل الفقر. الحقيقة أن الفقر لا يمكن يكون له أي فضل، لكن الإمام البخاري رحمه الله مصر على اعتبار أن الفضل، أن الفقر له فضل، فساق عدة أحاديث سقناها وتكلمنا فيها، ولا يمكن يكون الفقر شيء طيب، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث، حديث طويل جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يسرع من الجوع، وأنه كان يجلس لهم في أماكن عودته من المسجد بحيث أنه يسأل كل واحد، وليس الغرض السؤال، وإنما الغرض أن يأخذه معه ليطعمه ويشبعه. فذكر لنا أنه قال فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية، هو بيسأل الصديق رضي الله عنه عن آية هو عارفها، ما سألته إلا ليشبعني ليس ليجيب السؤال، يقول لي طيب تعال معي إلى البيت ويطعمني. فطبعا أبو بكر الصديق أجابه ولم يأخذه معه إلى بيته. وحدث هذا الكلام أيضا مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهنا في الرواية ليشبعني أن يطلب مني أن أتبعه ليطعمني، وثبت في روايات كثيرة هذا الكلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فمر ولم يفعل، يعني مر ولم يأخذني ليشبعني. قال حتى مر بي عمر رضي الله عنه، يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب الصديق إلى أن مر عمر. ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله ليشبعني نظير ما وقع في التي قبلها، يعني سألته عن آية وأنا أعلم بها. وزاد في رواية فدخل داره وفتحها علي، يعني دخل داره وفتحها علي، عمر رضي الله عنه دخل الدار وفتح باب الدار وأخذ يجاوب أبي هريرة رضي الله عنه على السؤال من داخل داره، فقرأ الذي استفهمته عنه. فهنا هل نعذر الصديقين أو العمرين؟ نعم، لأن العذر لكل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كل واحد منهما حمل سؤال أبي هريرة على الظاهر، أنت بتسألني سؤال وأنا أجبتك، فهذا هو الظاهر، حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهم ما أراده أنه يريد الطعام، ولكن لم يكن عندهما شيء، فلم يكن عندهما ما يطعمانه، ولكن وقع في رواية أبي حازم من الزيادة أن عمر رضي الله عنه تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة داره، بعد ذلك فهم فتأسف قال يا ليتني أخذت معي وأطعمته، ولفظه قال فلقيت عمر بعد ذلك وذكرت له الذي كان من أمري، قال له فاكر يا عمر لما سألتك عن آية أنا لم يكن قصدي أن تجيبني وإنما كان قصدي أن تأخذني معك فتطعمني، فذكرت له الذي كان من أمري وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك، فأنا كنت أريد تفعل كذا ولكن الله سخر من هو أحق منك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، حمر النعم، النعم يعني الإبل والبقر، والحمر هي الإبل الحمراء والبقر الحمراء، البقر الصحيحة القوية البيضاء السمينة. طيب فهنا فعلا عمر لم ينتبه، كان عنده طعام ولكن لم ينتبه رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، أكثر من رواية الحديث، لأن أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر صحابي روى الحديث، ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في جميع الكتب رواه أبو هريرة، ثلث الأحاديث بخاري مسلم داود النساء ترمذي ابن ماجه أي مسند أحمد أي شيء، كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقال بعض الناس لقد أكثر أبو هريرة، لأن أبو هريرة هو أبو هريرة ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة جاء في العام السابع من الهجرة وشارك في خيبر، دي أول شيء شارك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس من سنة 7 لسنة 11 ثلاث سنوات وشيء، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه روى أكثر من الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وزيادة، فقالوا أكثر أبو هريرة يعني أكثر من رواية الحديث. وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه عدو الشيعة، الخميني في كتاب المرأة المسلمة قال الكذاب أبو هريرة ويلعنه، والخميني هو الملعون. يقول الناس أكثر أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت رجلا فقلت بأي سورة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، يعني واحد من الذين يقولون أبو هريرة أكثر من الرواية، فقبل أبو هريرة قال له تعالى ما هي السورة اللي قرأ بنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمس في العشاء. معظم الناس سألنه سألته مثل محمود امبارح صلى العشاء، لو سألت معظم الناس اللي حضر وصلى بيقول لك صلى بمتاسف متأثر، ونسألك عن السورة التي قرأ بها. فقال لا أدري. فقلت له ألم تشهدها، يعني ألم تكن تصلي معانا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قلت قال أبو هريرة ولكني أدري قرأ سورة كذا وكذا. طب ماذا يقصد؟ يقصد أن أنتم تحضروا ولا تحفظون، لكن أنا أحضر وأحفظ، أنا أركز مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ كل حاجة عنه. هذا سبب من الأسباب، يعني أسباب حفظ أبي هريرة منها حرصه. هناك سبب آخر، قال شغلكم الصفق بالأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم مجموعين بأعمالكم وأرزقكم وأنا مشغول بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده سبب ثاني. سبب الثالث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له فيحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أبسط ذراعيك أو أبسط رداءك، فبسط أبو هريرة رضي الله عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمم رداءك، فضم فلم يكن ينسى بعد ذلك. ولذا أنت تنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم تجده يقرأ الأحاديث ابو هريره رضي الله عنه جالس يسمع, وعبد الله بن عمر جالس يكتب, عبد الله بن عمرو بن العاص جالس يكتب, واحد بيكتب واحد يقارن هذا لهذا طبق الاصل طبق الاصل. فده فضل الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء. فهنا هو لما بعض الناس راح ناديهم قال لهم انا احفظ, انت مش فاكر امبارح صلاه العشاء بتاعت امبارح, فانت يعني حاجه مش فاكر اقرب شيء وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بلى ولكني ادري ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سوره كذا وكذا. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه, انا بسمع منك الحديث وبعد ولكن انساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك, فبسطت الرداء. المسلم يلبس رداء من اعلى وازار من اسفل زي ملابس الاحرام. ملابس الاحرام هي عباره عن رداء, اي رداء هو الذي يغطي الجزء الاعلى, واي ازار هو الذي يغطي الجزء الاسفل. فقال لي ابسط رداءك, فبسطته فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه, ثم قال ضمه فضممته, فوالله ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا. وهذا الحديث حديث لا رواه البخاري. وابو هريره رضي الله عنه يعيش سنين طويله بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لان هو صلى على عائشه رضي الله عنها لما ماتت عام 58. فابو هريره طال عمره وصار امير المدينه. الحديث اللي يرويه للمسلمين بعد 30 سنه يرويه هو منين ما تاتي مناسبه للحديث يرويه كما هو. فدي حافظة, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال يعني إلى يوم هذا, أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة أمس. العتمة كان هم يسموا صلاة العشاء العتمة, لأن صلاة العشاء فعلا بتيجي في العتمة, لأن وقت المغرب هو غروب الشمس, الشمس تغرب لكن في ضوء. اما عندما يذهب الضوء من العالم الى صلاة العشاء فيسموها صلاة العتمة. فكان لغاية ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسموها صلاة العتمة, لكن كانوا الاول يقولون صلاة العتمة, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عادوا يقولوا العتمة. والعتمة هي الظلمة, العتمة هي الظلمة. طيب العتمة من أين جاءت كلمة العتمة؟ ما هي العتمة دي ليس معناها الظلام, ده العتمة هم كانوا لما أول ما الظلام ينزل يحلبوا الإبل, يعتمون الإبل, يعتمون الإبل يعني يحلبون الإبل, فبالتالي يؤخرون الإبل إلى شدة الظلام, فسموا الوقت ده وقت ليه؟ يبقى العتمة معناها الحلب, حلب الإبل. العتمة معناها حلب الإبل. أما اسمها في كتاب الله ومن بعد صلاة العشاء, العشاء فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وفي الأحاديث الصحيحة ورد تسميتها بالعتمة, لكن قلنا إن هذا الكلام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه, سواء أي حديث حديث ذكرناه طويل اللي هو يقول لأبو بكر ويقول لعمر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه ويسقيه من اللبن ويجيب أهل الصفة, الحديث طويل جدا ذكرناه مرة سابقة. الحديث فيه الحث على حفظ العلم, لأن أبا هريرة سأل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أحد تاني سأل كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم, فلم ينتبه وانتبه أبو هريرة رضي الله عنه. فضل الله يؤتيه من يشاء. ولو غير أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أحفظ كان دعاه, لان لما ابن عبد الله بن عمرو بن العاص استاذنه يكتب قال له اكتب. ففي هذا الحديث ضروره حفظ العلم والحث على حفظ العلم. وفيه ان التقلل من الدنيا امكن للحفظ, لان ابا هريره شغلهم الصفق في الاسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان التقلل من احوال الدنيا ومن الانشغال بالدنيا والانشغال بالاعمال يخليك تقف. لكن فعلا انت لو رجل غني وعندك مثلا محلات وسيارات تاكسي مشغلها وسيارات نقل مشغلها وتجارة شغالة وزراعة، ما عندك لحظة وقت. العربية الفلانية عملت كذا، والاتوبيس الفلاني جاء، والعربية النقل فضينا الحمولة هناك وجبنا كذا، والأرض طلعت طول اليوم والليل وانت عمال تراجع مسألك المالية، فلا يمكن يكون عندك لحظة فاضية، ما عندك. فالتقلل من أمور الدنيا أمكن للحفظ. طيب، وفيه قال: وفيه زواج إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول لعمر: وأنا أقرأ لها منك. يعني الآية اللي سألتك أنا، أنا أحفظها أكثر منك. هنا ليس إعجابا بالنفس، ليس إعجابا بالنفس، ولكن يجوز للمرء أن يخبر بما فيه من فضيلة عند الضرورة لذلك وأمن من الإعجاب. يعني مثلا الواحد دخل مسجد عوام وجم يقيموا الصلاة، وانت شايف ان اللي مقيم كلهم عوام، يعني ممكن او يلخبط في الفتحة ويلخبط في الدين. يا جماعة انا حاصل، ايه المانع من ذلك؟ رغم ان بس العبرة انك لا تكون معجبا بنفسك، فلا اشكال. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض، ولا يعجب ولا شيء بمهمة وعبء شديد ولا يمكن يقوم به احد في العالم الا يوسف عليه السلام. فقال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. من الصفتين، من صفات الله، اسمين من اسماء الله، محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ويوسف عليه السلام حفيظ عليم، والله جل من اسماء الحفيظ، من اسماء العليم. طيب، من اسماء العلام لا. وفيه ان عمر رضي الله عنه قال: لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي حمر النعم. ففيه دليل على ان عمر كان عنده طعام، رغم ان عمر خذ بالك من افقر الصحابة، يعني ليس من الاغنياء، بظل فقير هو خليفة يلبس الرقعة وما عنده شيء، حتى هو خليفة كان فقيرا لانه حد راتب ضعيف جدا يأخذه ما يكفيه. لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه طول عمره من اغنى اغنياء الصحابة، ويقال هو اغنى، وان كان قالوا حكيم بن حزام رضي الله عنه اغنى منه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: استبعد كثير من مشايخنا، استبعد كثير من مشايخنا ان يكون ابا هريره، ان يكون ابو هريره قد واجه عمر بالكلام، لان قبل ابو هريره بيهاب عمر رضي الله عنه، لدرجه ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فابو هريره رضي الله عنه طلع يقول للناس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله دخل، فضربه عمر فاوقعه على صحبه. قال: اياك ان تحدث هذا الحديث. فابو هريره يخاف المشايخ، مشايخ الحافظ ابن حجر يقول: لا، يقولون الناس تبعد ان يكون ابو هريره قد قال ذلك لعمر. فقال الحافظ ابن حجر معقبا: وهذا استبعاد مستبعد. يعني ايه المانع ان يقول له هذا استبعاد مستبعد؟ يعني قال اخطاوا لما استبعدوا ذلك، وما المانع ان ابو هريره فهم عمر رضي الله عنه ويقول له: انا اليوم الفلاني كنت اريد كذا، ما في اشكال. قال ابو هريره رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه المره السابقه: ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. طول ما هو حي لا يقال اي احد ابو القاسم الا هو، لكن بعد ما مات يجوز ان نقول نسمي ابو القاسم، ويقول نكني ابو القاسم. قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي. يبقى أبو بكر لم يعرف وعمر لم يعرف رضي الله عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي، إن الجوع الشديد جدا. أبو هريرة كان يجيله الجوع يطلع في الأرض ويدوس عليه من شدة الجوع. فلما تبسم استدل أبو هريرة رضي الله عنه بتبسمه صلى الله عليه وسلم على أنه عرف ما به، لأن التبسم تارة يكون لما يعجب، وتارة يكون لإيناس من تبسمت إليه. أصلا تبسمك في وجهك إيه؟ صدقة. وأنت لما تقابل واحد بابتسامة خلاص أنت لست عدوا له. فيحمل على الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم إليه ليؤنسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد يوحى إليه وعلم ما عند أبي هريرة رضي الله عنه. جاء يقول إن حال وجه أبي هريرة كان شاحبا مصفرا من شدة الجوع، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم احتياج أبي هريرة إلى ما يسد رمقه، فناداه قال: أبا هر أبا هر، فهر بتشديد الراء هر، فليس مرد الاسم المؤنث إلى المذكر، وده من نوع الدلال عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا إيه يا عائش، رد الاسم المؤنث إلى التذكير نوع من الدلع، نوع من الدلال، نوع من الدلال. وكان عليه حين يقول: يا فاطم، فنوع من الدلال. وهذا طبعا إناث لأبي هريرة رضي الله عنه. هريرة تصغير هرة، والهرة مؤنثة، هرة يعني قصة، فأبو هريرة تصغير هرة. طبعا هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فهو عنده قصة دايما مصاحبة، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب أبو هريرة، فهذا لقب لا بأس به. لكن هل من السنة كما يسأل بعض الناس؟ أنا لا أحب القطط وأطلبها من البيت، فتيجي واحدة زوجتي تقول لي ده سنة، ترى سنة من هنا؟ لك أبو هريرة عنده، طب أبو هريرة عنده 114,000 صحابي ليس عنده. مين قال إن 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 كل الصحابة كلها عنده قصة؟ ما فيش غير أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، ومن طريق نعيم المجمر، ونعيم المجمر كان في كان من التابعين وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومجمر لأنه كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت من أهل الصفة. أهل الصفة اللي هم ليس لهم لا دار ولا شيء ولا طعام ولا شيء، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء، يجينا فين؟ يجيلهم فين أهل الصفة؟ في المسجد، فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر. المصلين يقول كل واحد يأخذ واحد من أهل الصفة، كل واحد ياخذ واحد يطعمه بلح ولو تم راي، كل واحد ياخذ واحد او اكثر، فمن اللي ياخذ واحد ياخذ اثنين ياخذ ثلاثه، فينصرف برجل او اكثر، فيبقى من بقي عشره او اقل او اكثر، فياتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه، العشاء اللي موجود عنده يجيب الموجود، هو غالبا يكون يعني خبز شعير، رغيف خبز شعير وتمرتين ثلاثه، خلاص هو ده العشاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأيام. فنتعشى معه، فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد. يجوز النوم في المسجد؟ طيب، ما البعض يقول لك ما دي ضرورة، ما أهل الصفة ليس لهم مكان ولا لهم بيت ولا أهل ولا شيء، ده مهاجرين ما لهمش مكان. نقول: كان علي بن أبي طالب يدخل المسجد وينام ويضع رجله على رجله، ينام على ظهره ويضع رجله على رجله. نقول: طب ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ممنوع انك تنام في المسجد وتضع رجل على رجل. نقول: صحيح، حديث صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين يلبسون ازارا فقط، يعني لابس ازار فقط، اذا نام وحط رجل على رجل انكشفت عورته. اما واحد لابس والحمد لله احنا مكفيين، الانسان ينام لا بأس، لا بأس. فقال: ناموا في المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قسم ناسا من اصحاب الصفة بين ناس من أصحابه، فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى ذكر عشرة، يعني هناك من الصحابة يقول عايز عشرة يجوا معاه يتعشوا، الصحابة كلهم كرام رضي الله عنه. ومن حديثي حتى الشهرة بالبخل كان كريما، يعني مين الشهر بالبخل؟ أبو سفيان الشهر بالبخل في بيته بس، على هند فقط، هند مرات زوجته هند وابنها معاوية وغيره، لكن هو نفسه كان كريما. وإذا فرح جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره، واللي يدخل داره بسفيان يشرب ميه وخلاص، الله أكبر. نعم. وله من حديث معاوية بن الحكم قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة، فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة، حتى بقيت في أربعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خامسنا، فقال: انطلقوا بنا، يلا نروح البيت. خمسة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ومع أربعة. فقال: يا عائشة، عشينا. عشينا هي تعمل ايه؟ الموجود تخرج، لو غير موجود شيء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، لما رجل قال إني مجهود، أرسل في 9 أبيات قالوا والله ما عندنا إلا الماء، فلما يكون ليس عندهن شيء يقول ما عندنا، اللي عندها شيء تخرج حنس لبن، تمرتين، خبز شعير الموجود. يا عائشة عشينا، وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة رجل عالم اسمه أبو سعيد ابن الأعرابي وتبعه عبد الرحمن السلمي، فجمع بينهما أبو نعيم في أوائل الحلية فسرد جميع ذلك، اللي يريد أسماء أهل الصفة موجود في أبي نعيم. نعم. وسرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال إنهم كانوا 70، وقيل بل المراد ليس حصرهم في 70 وإنما عدة من كان موجودا حين القصة المذكورة، قصة أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب، هو معاه شوية لبن وأبو هريرة خلاص هيموت، فقال أبا هريرة ايت بأهل الصف، قال أبو هريرة ما يغني هذا اللبن هذا القدح عن أهل الصف، كانوا كم؟ كانوا 70، فهيجيب 70 واحد هو قدح لبن كده خلاص. لكن طبعا شربوا جميعا، ثم شرب أبو هريرة ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أن أهل الصفة 70؟ لا، إنما 70 في يوم الحدث، هذا يوم الحدث حدث أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فمجموعهم أضعاف ذلك وعددهم يقرب من 100. لكن الذي يريد يراجع في أهل الصفة يرجع إلى أبي نعيم في الحلية، وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا، منهم من كان في غزو، منهم من كان في سفر، منهم من ذهب يستفتي، فأحيانا يقلون وأحيانا يزيدون. والسهروردي يقول كانوا 400، لكن بعد ذلك ربنا رمى الكل بعد خيبر، كل الصحابة جميعا صاروا من الأغنياء. قول أبو هريرة، قول أبي هريرة رضي الله عنه حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما وزعت قدح اللبن كل واحد من أهل الصفة يشرب، 70 شربوا والقدح كما هو، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، وقد روى القوم كلهم، يعني شربوا روى شربوا شبعوا كل شبع. ولك إن يعني لا ينبغي أنك تسرف في أي طعام، بل دائما الثلث والثلث والإيه والثلث، إلا اللبن اشرب كما تشاء، اشرب لغاية ما تلاقي نفسك خلاص لا تستطيع، يجوز اللبن فقط الشيء الوحيد اللي يجوز. قال وقد روى القوم كلهم فأعطيته القدح، أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هريرة، فقدم أبا هريرة على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب أبو هريرة وفيه فضلة في شيء باقي، فوضعه في يده فنظر إليه فتبسم، وعارف حال أبي هريرة، ولكن هو يباعد خلاص، الرجل يعني أوشك على السقوط من الجوع، لكن يباعده النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم إليه، لا تخف لا تخف حيث سيصيب اللبن بإذن الله، وفاض فعلا وشربوا وفضل القدح كما هو. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وشمى. طيب هو الإنسان لما يجي يشرب أو يأكل يحمد ويسمي ولا يسمي؟ لا لا، ما فيش حمد، هو في تسمية بس، تسمية بس، إن أنت بتيجي تأكل طعام ما بتقولش بسم الله والحمد لله، تقول بسم الله مش كده؟ بسم الله. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد وشمى، فليس المقصود انه يبدا يشرب لما شرب باعترب هريره رضي الله عنه، وانما المقصود هنا لتاتي البركه بوحي، حمد وسمى، فحمد وسمى ومسك اللبن فاللبن زاد، الفضل زادت، فسمى اي حمد الله على ما به من البركه التي وقعت في اللبن المذكور مع قلته، لدرجه انه 70 واحد يشربوا الى جانب ابي هريره والنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضلة، ده بعض الناس ما يرضاش يشرب من بق غيره، ده 70 واحد شربوا وبعدين أبو هريرة رضي الله عنه وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي واشرب ولا تخف. طيب هذه فوائد للحديث الذي سبق، وهناك فوائد أخرى منها استحباب الشرب من قعود، إن الإنسان لما يشرب يشرب وهو قاعد، لكن هل يشرب هل يجوز الشرب واقفا؟ يجوز الشرب واقفا. يعني بعض الناس يشدد عليك يسلم عليه كده حرام عليه. ليه؟ في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة شرب واقفا فقيل يا أمير المؤمنين تشرب واقفا؟ قال عمدا فعل. أنا فعل كده عمدا لأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقال عمدا فعلت يا علي. وفي عرفة وقف على البعير وشرب قائما ليراه الحجيج كله صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل دائما أن تشرب وانت جالس. طيب فهنا استحباب الشرب من القعود، يبقى الشرب من القعود ليس واجبا وإنما مستحب. وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه. يعني أنت الآن إحنا نزورك وأنت جبت إناء فيه شيء، لا تقل اشرب ودي اللي جنبك، لا هو يشرب وأنت تاخد ودي اللي جنبك، وأنت تاخد ودي من بعض، وأنت تاخد ودي من بعض. هذه الخدمة، هذه الضيافة، سيد القوم خادمهم أو خادم القوم سيدهم. وعم شفنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الناس تجلس وشباب يأكلوا في جسكلة اللحم كده أمامك ويخدم رحمة الله عليه. طيب فإن خادم القوم إذا كان مين الخادم هنا؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف. وقال الحافظ ابن حجر وفيه معجزة عظيمة في علامات النبوة. صح ان اللبن يعني هو اصلا لا يكفي واحد، يكفي 72 الله اكبر. وتكثير الطعام هذا مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث اكثر من مرة تكثير الطعام وتكثير الشراب ببركته صلى الله عليه وسلم. فهو بركة، ومكان فمه بركة، وعرقه بركة، ونخامته بركة، وبقيته لو شرب شيء وبقي شيء بركة. لكن هل غيره بركة؟ لا، أصل الأنبياء أصل الأمة، غيره بركة لا. إذن صار كثير ناس تأسيله بشراب، يقول أنت مثلا كوب فيه عصير أو كوب فيه شيء يشرب ويشيب حبة، يقول لك إحنا متعودين على كده، دي عادة شيطانية. هذه عادة شيطانية، لما تأكل لا تترك في الطبق شيئا نهائيا، ولما تشرب من الكوب لا تترك فيه شيء نهائي، لا تترك، بل حتى الطبق يمكن لك ان تلعقه باصبعك. هذا هو. فعادات سيئه موجوده في الريف والصعيد ان لازم يسيب في هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بيسيب لانه بيسيب بركه. ولذا هل كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي او احد من هؤلاء رضي الله عنهم يترك شيء؟ لا. هل كانوا يتبركون بأبي بكر أو عمر؟ لا، البركة في محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فقط لا غير. وبعض الناس ممكن أوي يبقى شيخ تعبان كده زي ولا زي عبد القادر ولا، وتلاقي الناس تقعد تعمل له كده، مين عبد القادر ولا مين؟ سبحان الله، سبحان الله. وفيه جواز الشبع، فيه جواز الشبع، نعم، حتى لو بلغ أقصى غايته. لأن أبا هريرة قال يا رسول الله لا أجد له مسلكا، خلاص لا أجد له مسلكا، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه، تحريم الشبع. وهذا في اللبن مع رقة اللبن ونفوذه. وبعض الناس قال طيب إذا جزف اللبن فما فوق اللبن من الأغذية؟ أو وهل هناك شراب فوق اللبن عشان نحن افضل من الله؟ طبعا افضل من الله. فالانسان يشرب وقت ما يشرب ما هو طب وما يبقى اذا اولى بالشرب اولى بالاكثار دي من لن يضر. يعني معناها انه قياسهم صحيح، ان اذا ثبت هذا في اللبن فيجوز في اغذية اعلى من اللبن، والاعلى من اللبن هو العسل، عسل النحل. والبعض يقول له هو خاص باللبن ولم يرد في غير اللبن فبالتالي نقتصر عليه. فالامر المسائل الاجتهاديه لا انكار فيها، ليس المسائل الخلافيه، المسائل الاجتهاديه لا انكار فيها. نعم. واحتج بعضهم بحديث عبد الله بن عمر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم في الدنيا شبعا اطولهم جوعا يوم القيامه. وقال هو حديث حسن الذي أورده، والحقيقة أنه ليس بحسن ولا شيء. نعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو تكوينه كده لا يستطيع أن يمر يوم دون أن يأكل لحم. ما هو والحمد لله هو أكرم من أكرم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن هو لا يستطيع أن يعيش من دون أن يأكل اللحم رضي الله عنه. لكن الإنسان لا ينبغي أن يجعل الشبع له عادة، لأنه يثقل عن الطاعة والعبادة حقيقي. لما تأكل كثير وتشبع تتعب عن العبادة. نعم. قال ومن الفوائد أيضا كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها، لأن أبا هريرة محتاج إلى طعام لكنه لم يقل لأبي بكر ولا لعمر ولا لأحد أنا محتاج طعام، ولم يقل لأحد يصرع ولا يقول ماذا تريد يا أبا هريرة، يقول تفسير آية، هو لا يريد تفسير آية، فإن هو يكتم الشيء ويلوح به. نعم. وفي هذا الحديث أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه، لأن اللبن لما جف هو لم يطعم النساء، بل أول فكر في أهل الصفة وبدماغه أبو هريرة طبعا رضي الله عنه فكر في أهل الصفة، ففيه إيثار. الإيثار غير الأثرة، الأثرة اللي هي الأنانية، والإيثار الإيثار تفضل غيرك على نفسك، قال الله يؤثرون على أنفسهم، أما الأثرة تفضل نفسك على غيرك، ودي أنانية مذمومة. وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وفيه فضل أبي هريرة وتعسفه عن التصريح بالسؤال واكتفاءه بالإشارة إلى ذلك، وتقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسه مع شدة احتياجه، هو يعني خلاص يكاد يسقط من الجوع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأتي بأهل الصفة، قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل أهل الصفة، وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان، لأن هم لما جوا استأذنوا. وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فجلسوا. وفيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبو بكر مر وعمر مر والنبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنه دائم. ولذا كان البخاري يروي وعلي بن أبي طالب يقول كن كثيرا ما كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر، جئت أنا وبكر وعمر. وفيه دعاء الكبير خادمه بالكنية، لأنه لم يقل له يا عبد الرحمن بل قال له إيه؟ يا باهر. وفيه ترخيم الاسم، يعني التجليل على ما تقدم. وفيه العمل بالفراسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لأبي هريرة فعلم أنه جائع. وفيه جواب المنادي بلبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وفيه استئذان الخادم على مخدومه، هذا مذكور في القرآن إذا دخل منزله. وفيه سؤال الرجل عما يجدوه في منزله مما لا عهد له به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قال لزوجاته ما عندكم؟ قالوا عندنا منيحة، يعني عندنا شيء من اللبن جاءنا. فالإنسان يدخل على أهله يقول عندكم إيه النهاردة؟ في إيه عندكم؟ لكن بعض الناس يعني مشغول بالأمر ده، قبل ما يطلع الصبح لله خلي بالك تجيبي سمك وتنظفيه وتعملي رز كذا وتعملي صيادية يا راجل أنت اترك هذه الأمور، اترك الأمور هذه بلاش تفاهة، اترك الأمور الموجود ادخل كل الموجود وخلاص. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اللبن سأل هدية ولا صدقة؟ إن كان صدقة يرسله إلى أهل الصفة، وإن كان هدية يرسله ياء ويشرب منه صلى الله عليه وسلم، فيقبل الهدية ويتناول منها ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، ممتنع عن تناول الصدقة، والصدقة ممنوع عليه وممنوع على كل أهل البيت، جميع أهل البيت ممنوع عليه. نعم. وفيه وضعه للصدقة والهدية في موضعها، وفيه شرب الساقي آخر واحد، ليسقي القوم يشرب اخر واحد، وفيه شرب صاحب المنزل بعده، لان الساقي هنا هو ابو هريره رضي الله عنه، وصاحب المنزل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحمد على النعمه والتسميه عند الشرب. وقد وقع لابي هريره رضي الله عنه قصه اخرى في تكثير الطعام مع اهل الصفه، فاخرج ابن حبان بسنده قال ابو هريره رضي الله عنه: اتت علي ثلاثه ايام لم اطعم، او سليم بن حبان، حبان هذا من ضمن اهل الصفه، قال: اتت علي ثلاثه ايام لم اطعم، فجئت اريد اهل الصفه. هو الحقيقه انه روى عن ابي هريره هذا، يعني ابو هريره هو اللي جه يقول: جلست ثلاثه ايام لم اطعم. ثلاث ايام ابو هريره رضي الله عنه ما ذاق اي طعام نهائي، فجئت اريد اهل الصفه، ما هو منهم، فجعلت اسقط. ليش يسقط منه؟ فجعل الصبيان يقولون: جن ابو هريره، ابو هريره جنن، حتى انتهيت الى الصفه ويقع ويقوم وبعدين يقع. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدت هناك، اتي بقصعه من ثريد، اتي بقصعه، القصعه مثل الصينيه، ثريد يعني خبز فيه شمرق ولحم، فدعا عليها اهل الصفه وهم ياكلون منها حواليه، فابو هريره لا يستطيع الوصول، فجعلت اتطاول كي يدعوني حتى قاموا، كانوا كلهم وقاموا، وليس في القصعة إلا شيء في نواحيها، ما كانوا بقى بقي بعض الفرافيت كده في أنحاء القصعة، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة، جمع البواقي بقت لقمة، فوضعها على أصابعه فقال: كل بسم الله. قال لأبي هريرة: كل بسم الله، فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبع، ياكل اللقمة واللقمة لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي حتى الشبع رضي الله عنه. طيب احنا ما زلنا مع الامام البخاري رحمه الله، والامام البخاري مصر على فضل الفقر، يجيب احاديث ليبين فضله الحقيقي. لا هو ما دي معلوم، ما هو معلوم طبعا، قرب ملازمة، في ملازمة، ليس قرب، القرب ابو بكر وعمر وده ملازمه، يعني يكاد لا يفارقه، مثل انس رضي الله عنه. ولذا انس عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنه، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو كان عنده 10 يبقى 20، وعاش بعديها 83 سنه، ال 83 سنه ما في ليله الا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ما زال البخاري رحمه الله في الحديث الثالث والخمسين بعد ال 406,000 6453 قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: سمعت سعدا، أي ابن مالك اللي هو ابن أبي وقاص، سعد ابن مالك هو سعد ابن أبي وقاص، سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. أنا أول واحد في العرب رمى بسهم في سبيل الله، يعني قبل ذلك كان في رماه لكن لم يكن في سبيل الله، انا اول واحد رميت في سبيل الله. ورايتنا نغزو وما لنا طعام الا ورق الحبله وهذا السمر، الحبله والسمر او السمر، وان احدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلص، ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام، خبت اذا وضل سعيي. طيب هنا سعد بن ابي وقاص عنه بيقص شيء، يقول: اني لاول العرب اي المسلمين رمى بسهم في سبيل الله، وده معلوم في القتال، وكان يقول: ارمي في ذاك ابي وامي، وكان يقول يعتبره خاله. قال: ورايتنا نغزو وما لنا طعام، هذا بقى الشاه اللي جابه البخاري ليبين ايه انفاق، وما لنا طعام الا ورق الحبله، الحبله شجر له شوك، شجر فيه شوك، ففي بعض الورق يقتل ورق وهذا التمر نوع ايضا من الشجر. وان احدنا لا يضع، لم يضع يعني يتغوط لما يروح يتبرز، وان احدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلق، يعني ينزل منه البراز جاف جدا جاف جدا جدا سبحان الله، لانه ما فيش شربة ما فيش اكل. قال وان احدنا لا يضع، ما هو طبعا صحراء اي لكن شجر البوادي معروف. وان احدنا لا يضع، يضع يعني يتغور كما تضع الشاه ما له خلق، يعني لا يختلط بعضه ببعض لانه جاف جدا يابس جدا بسبب خشونة العيش. ثم يتعجب يقول ثم اصبحت بنو اسد تعذرني، يعلموني انا احكام الاسلام، تعذرني على الاسلام. يعني يجي واحد ضعيف ويكلم عالم كبير ويقول له، فالرجل يكلم ابن عباس فقال اتعلمني السنة لا ام لك، انت بتعلمني السنة لا ام لك، ده انا ابن عباس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دعالي وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ده انا المشهور بحبر الامة وترجمان القرآن، ده اللي شاهد له انه حبر الامة واحد افضل منه ابن عمر، وابن مسعود قال ترجمان القرآن، وابن مسعود افضل من ده شيخه، ده ابن مسعود شيخ ابن عباس. فابن عباس امام اعظم، يعني امام عظيم جدا جدا، وحد بالمسلمين في ولاية علي بن ابي طالب، وفسر لهم سورة البقرة حاجة عجيبة يعني، والقرآن كله اي اية تعجبك قال ابن عباس، كل القرآن من اول الحمد لله رب العالمين لغاية كلمة الناس ما في ولا اية الا قال ابن عباس. فقال للرجل تعلمني السنة لا ام لك. فهنا هو سعد يقول بنو اسد تعذرني على الاسلام، ده انا اللي فتح العراق وانا اللي دخلتهم الاسلام. هنا كل ده ليس غرورا ولا عجب بالنفس ولكن تذكير، لان الناس تنتبه. خبت اذا، لو انت هتعلموني الاسلام وانا واحد من العشرة، خبت اذا وضل سعي. قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله. جاد في رواية الترمذي عن قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله، اهراق دما في سبيل الله. وهذا سعد كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث فيها 60 راكبا، ودي أول سرية بعد الهجرة، دي قبل موقع بدر، أول سرية بعد الهجرة كان فيها سعد بن وقاص ورمى فيها بالسهم رضي الله عنه. وفي حديث عتبة بن غزوان في رواية صحيح مسلم قال، أي قال من؟ قال رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من طعام إلا ورق الشجر اللي هو الحبلة والسمر، حتى قرحت أجداقنا، بناكل ورق بتاع الشجر هذا والورق ده مشوش ليس فيه ماء، حتى قرحت الأجداق، الشفاه تورمت وتقرحت. ثم أصبحت بنو أسد، وبنو أسد دول كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من ضمن الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وساروا مع صليحة ابن خويلد الاسدي. صليحة ابن خويلد الاسد دعا ايه؟ دعا النبوة، ولكن تاب الله عليه في عهد عمر ورجع الى الاسلام، فرجع له فضله وصحبته. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ومات على الايمان ولو تخلل ذلك ردة. نعم. فبنو اسد دول ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعوا صليحة ابن خويلد الاسدي عندما ادعى النبوة، وقاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طلحة تاب صليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. الكوفة فين؟ العراق. وكانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، وقالوا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كل ده كذب وظلم. فهو يقول بنو أسد تشكيني أنا، ولو دعا عليهم كان انتهوا، لان سعد دعا على رجل واحد فالرجل اصابت ودعوة سعد كلها ان ربنا عمى بصره وذهب سمعه وكان مفتون يمشي، رجل كبير خالص عجل عجوز وكل ما يشوف جارية يرمز له مفتون، وقال رجل مفتون اصابتني دعوة سعد. فسعد مشهور بانه مستجاب الدعوة. فكانوا ممن شكى سعدا رضي الله عنه وهو امير الكوفة الى عمر فعزلوا عمر وهو يعلم انه بريء، وقالوا في جملة ما شكوه انه لا يغسل الصلاة. سعد بن وقاص لا يغسل الصلاة وهو يقول يا امير المؤمنين، انت طبعا تعرف يا امير، كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم عنها، لا اخرم عنها ابدا، تعذرني على الاسلام يعني توقفني، التعذير هو التوقيف على الاحكام والفرائض. نعم. وقال الصبري بل معناه تقومني وتعلمني الاسلام، فالتعذير منه تعذير السلطان، يعني السلطان يعذر يعني يأدبه، يأدب الناس، لان السلطان بيحكم بحسيه بالحدود والتعذيرات. فلو واحد قال لواحد يا زاني هنا هيطبق عليه حد ايه القذف، ولو واحد سرق اقطع يده، ولو واحد قال لواحد البعيد يا حمار هنا تعذيب، تعذيب. فالحاكم يحكم البلاد بالحدود وبالتعذيب والتأديب. فأنكر سعد أهلية بني أسد يعلموه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته، فقال خبت إذا وضل عملي، لما كنت أنتوا لا تعلموني إذا خبت إذا وضل عملي. يجي واحد جهول ويعلم واحد له قدم صدق في العلم الشرعي تبقى مصيبة. وكانوا قد وشوا به إلى عمر وقالوا لا يحسن يصلي، وفي رواية الإمام مسلم شكوه عند عمر فقال سعد تعلمني الأعراب الصلاة، الأعراب يعلموني الصلاة، وأنا من السابقين الأولين خال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر وأنكر على من سعى فيه بما سعى. وعمر قال له والله إني لا أعلم يا أبا إسحاق وما عزلت سعد عن يعني شيء عن ظن ولا شيء. قال الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي غير ابن الجوزية، وما فيش ابن الجوزية، ما فيش، أنت تقول ابن قيم الجوزية أو ابن القيم وتقف، خد بالك، ابن قيم الجوزية دي مدرسة اسمها الجوزية، فابوه الناظر بتاعها القيم بتاعها، فتقول ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر الجوزية، أو تقول ابن القيم وخلاص، لكن بعض الإخوة ابن القيم الجوزية دي مصيبة، دي مصيبة ما ينفعش. ابن القيم أو ابن قيم الجوزية غير ابن الجوزي، قبليه بمئة سنة ابن الجوزي، نعم. فلازم نعرف ان هناك فرق ما بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية، في بينهم مئة سنة، ابن الجوزي سابق على ابن تيمية، لكن ابن الجوزي فيه أشعرية وكتابه له كتاب له كتب كثيرة منها الصيد الخاص، هو طبعا هو اختصر إحياء علوم الدين بتاع الغزالي، وكتاب إحياء علوم الدين ده يحرق، هو حوالي 12 مجلد يحرق، لكن ابن الجوزي اختصره في منهاج القاصدين، ثم ابن قدامة اختصره في مختصر منهاج القاصدين. علينا، ابن الجوزي له كتاب المصيد الخاطر ذكر فيه أشياء كثيرة، مثلا عن حكاية بيعة اللبن، ان الام بتغش اللبن والبنت بتقول لها لا تضع الماء على اللبن، كلام طبعا كذب كله، ما فيش حاجه اسمها كده. او انه السفير الفارسي ياتي فيلاقي عمر رضي الله عنه نايم في ظل شجره فيقول حكمت فعدلت فامنت فنمت، كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. وانه عمر يطلع بثوب على المنبر طويل والناس لابسه فيقول اسمعوا، فيقول لا سمع ولا طاعه، ايضا قصص، ويضرب ابن الاكرمين. فالمهم انه اورد، والتعسف بالليل ونفخ في النار والمرأة بتسكت الصبيان، كل دي من القصص الباطلة عن عمر رضي الله عنه. لكن ابن الجوزي رغم ان فيه اشعري ورغم ان فيه ضعف في علم الحديث والسند، لكن الرجل كان من الوعاظ العظماء جدا، وكان يحضر مجلس يهود ونصارى، واسلم على دي حوالي 120,000، كان مجلسه بعد الظهر يعني لا تجد مكانه، ففي فوائد كثيره جدا. وله كتاب اسمه تلبيس ابليس، ولكن يغنيك عن كتاب تلبيس ابليس كتاب اغاثه اللسان لابن القيم، ابن القيم الجوزي. قال ابن الجوزي ان قيل كيف ساغ لسعد ان يمدح نفسه ومن شان المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه، فالجواب ان ذلك ساغ له لما عيره الزهاد، لما الناس يعيروك كنت مضطر دفع نفسك بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق كان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره. وإذا قال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كما لو قال القائل إني حافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده. وينشفع لما سئل قال عن أي آية القرآن تسأل، وتسأل عن ناسخة أم منسوخة، وتسأل عن مكية ولا مدنية، تسأل عن يعني. فالإمام الشافعي هو أعلم الأئمة الأربعة وأفضله نسبا وشرفا وعلما، فهذا لا بأس به أن الإنسان يذكر ما عنده ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله أحيانا، كما قال يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سألوني عن كتاب الله، اسألوني، ما علي بن أبي طالب من أعلم الناس بكتاب الله، فقلت سألوني قبل أن أموت والعلم يذهب معي، سألوني عن كتاب الله. وقال عبد الله بن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ما في أحد في العالم أعلم مني بكتاب الله. وهذا ليس على سبيل الفخر وإنما على سبيل البيان وشكر نعمة الله عز وجل. البخاري إذا الحديث هذا ساقه لماذا؟ يأكلون الحبلة والثمر، فيعني قصة سعد خارجة عن الموضوع، الموضوع موضوعنا موضوع الفقر، فكانوا هم يأكلون الورق الشجر وتتقرح منه الشفاء، ولكن هذا حال كانوا عليها. وهل هذه الحال تدل على فضل الفقر أم تدل على أنهم مروا بهذا الظرف الشديد جدا فقط لمرحلة؟ فليس يسلم بالبخاري باستنباطه في هذا الفقر. البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وتحلف أن كل ما في البخاري صحيح، نعم، لكن في فرق ما بين فقه البخاري ونقل البخاري. البخاري ينقل ولو الحديث على العين والرأس بعد القرآن مباشرة هو البخاري، لكن فهمه وفقه أحمد بن حنبل أفقى منه لا شك. في الحديث 54 بعد 406,000 حديث 6454 قال، هو يريد أيضا إيه يأكد على موضوع فضل الفقر. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. عمره ما شبع من البر اللي هو القمح 3 ليال ورا بعض تباعا حتى قبض. احنا طبعا بناكل بر على طول 30 سنة مش 3 ليال حتى قبض. فعائشة تشهد بحالة ولا تشهد بفضل الفقر؟ يعني هي تحكي ذلك فرحة بذلك ولا فرحة بصبرهم على ذلك؟ فرق بين الصبر على البلاء ويكون مدح الصبر غير مدح البلاء، صح؟ فما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة، فهذا يخرج منه ما كان قبل الهجرة من طعام بر، ويخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات. هي بتتكلم على البر اللي هو القمح فقط. 3 ليال يعني بأيامها تباعا، فتخرج التفاريق، يعني لو شبع يوم ويومين لا، تخرج التفاريق حتى قبض. إشارة إلى استمراره صلى الله عليه وسلم على هذا الحال مدة إقامته بالمدينة، وهي كم سنة؟ 10 سنين، بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة. وفي رواية ما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلا حتى قبض، يعني عمر ما فاض كسرة خبز من الطعام، عمر ما فاض. مع ذلك الجالسين قالت في رواية ما شبع آل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم، هنا المقصود بآل محمد يعني أهل البيت اللي هم أزواجه يعني، لكن عموما آل محمد تشمل كل مسلم، تشمل كل مسلم. فآل البيت وآل ولد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا انت لا تقصد آل يعني أهل البيت، تقصد آل محمد كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من عرب ومن عجم ومن سودان. لو كان آل البيت هم أقاربه قال صلى المصلي على الصاغي أبي له، فهنا قال آل محمد يعني أتباعه، لكن في الرواية هنا المقصود بها نعم ما شرع آل محمد من خبز بر مأدوم، يعني خبز قمح فيه إدام سم يعني، خرجه مسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قرب، في البخاري ومسلم. يبقى لا شبع من شعير ولا شبع من قمح صلى الله عليه وسلم. هم كان غريب عليهم لما راحوا الشام ومصر وجدوا الرقاق ظنوا مناديل، ظنوا مناديل لا يعرفون، لا يعرفون. لو راح لابو فرح وعمال يعمل السفير والحاجه دي. وقالت عائشه رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي روايه مسروق عنها ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين، يعني لو اكل لحم في اليوم مره في اليوم قطعه وخلاص صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها كانت تأتي عليه 4 أشهر ما يشبع من خبز البر. وفي حديث أبي هريرة من طريق سعد المقبري عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا، وهذه رواية مسلم. وفي لفظ المسلم آخر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداء وعشاء، إذا اتغدى خلاص ما بيشبعش. تقدم في حديث سهل بن سعد ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في يوم حتى فارق الدنيا، ما شبع من غداء أو عشاء حتى لقي الله صلى الله عليه وسلم. ففيه كون النبي صلى الله عليه وسلم يطوون الأيام جوعا، لكن بعد ذلك قالوا في إشكال، طب كيف كان يرفع لأهله قوت سنة؟ فكان بيعطي لأهله قوت سنة، الكلام ده بعد خيبر، بعد خيبر وتيماء وفلك، البلاد دي كلها فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفيء كله بيذهب إليه، فكان يعطي أهله طعام سنة قوت سنة. لكن قبل خيبر كله كان جاء، كله كان جاء. وبعد خيبر أيضا قسم بين 4 أنفس 1000 بعير، وهو لما حج أهدى كم؟ أهدى كم بعير؟ 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما أفاء عليه الله سبحانه. وفي العمرة اللي صد عنها، عمرة الحديبية اللي صد عنها، ذبحوا 100 ناقة 100 بدنة، وفي الحج نحر 100 بدنة صلى الله عليه وسلم وأطعمها. قالوا في الحج وقالوا في العمرة، هو في العمرة ولا في الحج؟ هو كان قارنا، هو نبي سلم حج كله حج متمتع، هو وعلي بن ابي طالب حج قارنين، القارن مدخل العمرة في الحج الى النهاج. وعمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك مع ما كان معه من اصحاب الاموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم انفسهم واموالهم بين يديه. وقد امر بالصدقة، لما مر امر بالصدقة جاء ابو بكر بجميع ماله، يبقى عنده مال، جاء بجميع ماله يبقى اذا عنده مال جاء يتصدق به. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ ها؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني هذا عنده مال واتى به، وعمر اتى بنصف، اذا عنده نصف اخر، وعمر اتى بنصفه. ولما حث على تجهيز جيش العسرة اللي هو موقع تبوك، عثمان قدم اول شيء، يعني اول اصفة كده، اول تبرع 1000 بعير، اول تبرع 1000 بعير، اول تبرع 1000 بعير. انا خلي بالك يساوي الان 30 مليون جنيه، دي اول شيء، يساوي ان البعير ب 30,000 الان، فده متبرع ب 1000 بعير، حاجه عجيبه جدا. ثم بعد ذلك جاب ذهب وقعد يصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، عمال يصب الذهب كانه شعير بيصب ولا شيء. وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهنا في مال ولا ما في؟ ده مال كثير جدا. وجهزهم عثمان ب1000 بعير الى غير ذلك مما ذكرناه عن عثمان رضي الله عنه. وبعدين جاب خيول بألزمتها وعنانها، وجاب سيوف وقتل المسلمين. كان ذلك منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل. الشاهد أن المرء لما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع لا نقصد دوام حاله هكذا، وإحنا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بالأحوال الثلاث، حال الفقر، لأن الله قال سبحانه في سورة الضحى ألم يزدك ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك إيه؟ فقيرة. وبعدين عاش حال المسكنة وتمناها، حال المسكنة المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، عاش حال المسكنة وطلب من الله عز وجل أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة الم، وقال اللهم اجعل قوت آل محمد أو رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا، حالة الكفاف هي الغالبة عليه. وعاش حالة الغنى صلى الله عليه وسلم واستعاذنا الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فعائشة بتحكي عن أحوال وظروف، تقول من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والورق. قريظة خونة، بنو قريظة خونة مجرمين، كانوا على عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد وانضموا للكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح جميع بني قريظة، ذبحهم جميعا، لم يبق أحد إلا الزبير بن بطة واحد. عثمان قال له الزبير بن بطة عمل لي كذا جميل فأرجو رسول الله أن تعفو عنه، قال خلاص. الزبير بن بطة قال له يا محمد الحقني بالقوم، قال الحقه بالقوم، فذبح جميع بني قريظة وسبى جميع نساءهم وأخذ جميع أولادهم عبيدا صلى الله عليه وسلم وأخذ جميع الأموال. فهنا تقول أصبنا شيئا كثيرا من التمر والودك من اللي كان سيدينه بني قريظة من اليهود والعياذ بالله. وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر. ها مرة كل نسبة ومرة الحين شبع، فتقصد أن الغالب الحال ما في شبع لكن حدث كثيرا من الشبع. وقال عمر رضي الله عنه لما فتحت خيبر شبعنا من التمر، شبعنا من التمر، كلهم كانوا في حال ضيق، ولكن بعد فتح خيبر، ودايما الحرب مع اليهود يجيب خيرات كثيرة جدا، الخير كله في قهر اليهود وإذلال اليهود وحرب اليهود، فعلا هم سبب الفقر في العالم كله، هم أكبر مجرمي العالم، ففعلا ذلهم وحربهم هو أفضل شيء. لا عندما يتقوى المسلمون ويقوم سيدنا سيد القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، بارك الله فيك. لا 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 هو اصلا بعد خيبر كان كل ما قبل خيبر كان اللي موجود احيانا موجود، احيانا هو بره جعان وهم جوه جعان وجوه جعان وطالع رابط الحجر، لكن بعد خيبر هو كان بيديهم طعام السنه، بيديها مخزون السنه كان عندها مخزون سنه كامل جاي من سيماء وفدك وكده، تمر وشعير كثير جدا، وليس هي لوحدها كل الصحابه رضي الله عنهم عندهم، فهم شبعوا بعد خيبر. فلما بتحكي بتحكي عما قبل خيبر، بتحكي عما قبل خيبر، لما هي عاشت معاه 7 سنوات في يعني شظف ومسكنه فعلا، واتجوزها هي اول زوجه له عائشه رضي الله عنها، اول زوجه بمعنى انه اترك خديجه رضي الله عنها، دي كانت منفرده به صلى الله عليه وسلم. بعد ما خديجه هو اتجوز سوده دخل بيها واتجوز عائشه عقدا فقط، فسوده دخل بيها فضل سنتين لا يعاشر الا سوده، لما هاجر دخل بعائشه رضي الله عنها، فهي عاشت معاه عروس 7 سنين لكن بعد ذلك شرع. الله المستعان. تمام.